وأخ يقول: هذه أسئلة أرسل بها أخ من بلاد الغرب من أمريكا. يقول: هناك شيء يسمى بطاقة الائتمان، وهي أن تفتح حسابا مع بنك، يعطونك هذه البطاقة أداة مالية يصدرها البنك بحد انتمائي محدد مسبقا، أي مبلغ من المال، يقرضونه قرضا محددا في الشهر، مما يساعدك على شراء أشياء وإجراء معاملات غير نقدية، وفي نهاية الشهر يلزم عليك أن تسدد الدين في الوقت المحدد، وإن لم تسدد في نهاية الشهر فسوف تنتهي أي هذه البطاقة. وعندما تستخدم هذه البطاقة وتسدد الدين فسوف يعطونك نقاطا يحددون مدى وثوقهم بك إذا كنت تسدد الدين الذي تقترض منهم كل شهر في الوقت المحدد، فتزداد نقاطك ويزداد محدد قرضك الشهري، وهذه النقاط تستخدم في كل شيء هنا أي في تلك البلاد. فعندما تذهب تستأجر بيتا يطلبون منك هذه البطاقة وينظرون إذا كان لديك نقاطا عالية وتسدد قرضك بوقته، ثم من هذه الأشياء يحددون إذا كنت موثوقا ومقبولا لتأجير هذا البيت. ومثل هذه الأشياء تستخدم في شراء السيارات أو بيت أو أي شيء بالتقسيط، فهل يجوز هذا العمل؟ وهل يجوز أن أفتح حسابا معهم؟ وهل هذه شبهة؟ الذي يعرف في بطائق الائتمان أنها هي مأخوذة من اسمها بطاقة ائتمان، أي تزكية لك أنك أمين، تكون هناك بنك يصرف هذه البطائق، عليها مكتوب اسم الشخص وفيها رمز أو رقم سري لا يعرفه إلا هو، بحيث أنه يذهب إلى أي محل يشتري دينا على ضوء هذه البطاقة، يذهب إلى أي محل يعطونه دينا، ولو أراد كما قال شراء سيارة أو استئجار بيت أو شراء مواد غذائية، أو بعضهم حتى يستعمله في الزواج، يعني يشتري هذه الأشياء دينا على ضوء هذه البطاقة، والمحلات يعطونه دينا، وكلما كانت نقاطه أكثر في هذه البطاقة أعطوه أكثر، يثقون به، وبعد ذلك يسددهم في آخر الشهر. إن لم يسددهم في آخر الشهر فيسدد عنه البنك، البنك الذي صرف له هذه البطاقة يسدد عليه، ثم هو يلزم بقضاء البنك. فإذا قضى البنك خلال فترة، والمشهور أنها من 25 يوم إلى شهر، إذا قضى البنك خلال هذه الفترة التي تكون بعد قضاء البنك عنه، يقضي البنك نفس المبلغ الذي قضى عنه بدون زيادة، فإذا تأخر في قضاء البنك عن هذه المهلة يضاعف عليه البنك زيادة لأجل التأخير. هذا الذي نعرفه من بطائق الائتمان، هو يدفع رسوما حين يخرج هذه البطاقة، يدفع رسوم، ثم يدفع رسوما حين تجديد هذه البطاقة، يجدد في السنة أو في السنتين أو أكثر ويدفع رسوم. وهذه المعاملة بهذه الصورة لا تجوز. قد يقول قائل: لماذا لا تجوز؟ أنا لا ألتزم بالربا، أنا أدفع، إنما هذه تزكية فقط البطاقة، من أجل أذهب أشتري من أي محل ثم أقضيه، وإذا تأخرت في قضائه سيقضي عني البنك، وسأقضي البنك خلال الفترة قبل 25 يوم مثلا، فأقضي نفس ما دفع عني ولا يكون هناك أي زيادة. والجواب أن هذه الصورة فيها محذور من وجهين. الوجه الأول أنه التزم بالربا وأقر به وإن لم يفعله، فهو ملتزم في العقد أنه إذا لم يقضي أصحاب المحلات في الشهر يقضي عنه البنك، فإذا لم يقضي البنك خلال فترة معينة يضاعف البنك عليه هذا الدين، فهو التزم بالربا وإن كان لا يفعل الربا، هو أقر هذه المعاملة وهي معاملة محرمة لا يجوز أن يلتزم بها وأن يقر بها. المحذور الثاني أنه الإنسان لا يدري ما يعرض له، لا يدري ماذا يعرض له، فممكن تطرأ عليه ظروف تجعله يتأخر عن سداد البنك، وإذا تأخر عن سداد البنك سيضاعفون عليه الدين الذي عليه لأجل التأخير فيكون وقع في الربا. إضافة إلى ذلك أن الرسوم التي تكون في أخذ البطاقة والرسوم التي في تجديدها إذا كانت مبالغ كثيرة فأيضا هذا فيه ضرر عليه وفيه غرر، قد لا ينتفع بهذه البطاقة كثيرا ويدفع رسوما باهظة، هذا أيضا فيه نظر. فعلى كل هذه معاملة فيها ربا إذا كانت بهذه الصورة التي شرحنا، فيها ربا، فيها إقرار للربا وفيها وقوع في الربا لما قد يطرأ على الإنسان لا يدري ما يطرأ عليه، فلا يجوز المعاملة فيها. وأنت في بلاد الكفار هم حريصون أنهم لا يفعلون إلا شيئا فيه ربا يرون فيه زيادة، كفار لا يحرمون شيئا، استلأموا الربا ورأوا أن فيه أرباحا وفي الحقيقة فيه أضرار. ويقول في سؤاله الثاني، يقول لدي أخ في الثانوية ونحن ولله الحمد رزقنا الله علما وسنة ونستمع في بعض الأحيان للدروس والخطب لأهل السنة والجماعة، ولكن أخي هذا يستمع الأغاني والبرامج في التواصل الاجتماعي ثم ذكر قال مثل بعض البرامج ذكرها وغيرها من التطبيقات التي توجد فيها الأغاني والرقص ومراسلة النساء والعياذ بالله، مع علمه أن هذا الشيء حرام فيستمر فيها، وكلما أنذره وأقول له أنت تعرف أن هذا الشيء حرام فيقول قد كنت أنت كذلك في الثانوية، فأقول له قد هداني الله وتركتها ولم يكن أحد ينصحني وقد تبت، ثم يقول إني أصلي وأصوم وأصدق على الفقراء وأقرأ القرآن كل يوم وإن شاء الله سأترك هذه الأشياء عندما أتخرج من الثانوية، فما النصيحة؟ فقد تعب، قال من نصحي وتحذيره، استمر في نصحك وحذره واجعله يجالس الصالحين، ومن الذي يضمن له أنه سيعيش حتى ينتهي من الثانوية؟ ربما يموت اليوم أو غدا أو بعد غد وهو على معصية الله تعالى، وهذه الأشياء كما ذكر فيها فساد كثير، وربما الإنسان إذا تعلق بها لا يستطيع التوبة منها والخروج منها، الأغاني والرقص ومراسلة النساء، وربما يتعلم أشياء سيئة فيها، قد يكون الإنسان غافلا عن أشياء من المحرمات لا يعلمها، فبمتابعته لهذه الأمور تعلمه الشر، فالنصيحة له أنه يتقي الله ويجتنب ذلك ويبادر بالتوبة ويجرب لذة سماع القرآن ولذة ذكر الله، والله إن فيها لذة لا تساويها لذة هذه الأمور المحرمة من الأغاني والرقص ومراسلة النساء، والله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمؤمن لا يطمئن قلبه إلا بذكر الله، فعليه أن يقبل على سماع ذكر الله، سماع القرآن، سماع المواعظ، قراءة القرآن، وسيستفيد من ذلك ويرتاح راحة أعظم من الراحة في هذا الحال. ثم النصيحة لمن هو في بلاد الكفار أن يجتنب المكوث في بلاد الكفار، وهذه الأشياء التي يسأل عنها هي من أضرار البقاء في بلاد الكفار. والعيش في بلاد الكفار لا يجوز للمسلم إلا في ظروف ضيقة، فليس أمر العيش في بلاد الكفار مفتوحا للإنسان على ما يريد. المسلم لا يجوز له أن يذهب إلى بلاد الكفار إلا بشروط وضوابط، أن يكون هناك ضرورة أو حاجة شديدة لذهابه إلى بلاد الكفار، وأن يكون عنده علم يدفع به الشبهات التي تطرأ عليه في عقيدته، وأن يكون عنده ورع وتقوى يدفع به الشهوات التي تعرض أمام عينه في الليل والنهار، فتنة النساء، فتنة الفواحش، فتنة الخمور، فتنة أكل المحرمات، فتن يحتاج إلى دين متين. فكيف الإنسان يعيش في تلك البلدان؟ ضرر عليه في دينه، ضرر على أولاده، يتربون أمام الكفار، يخالطون الكفار، ربما يدرسون معهم في المدارس أو يلعبون معهم في أماكن اللعب، فيتأثر المسلمون بعقيدة الكفار. وأخبرني بعض الأخوة، هو أصله من المغرب، كان قال كان في هولندا يعيش مسلم، قال: وكنا ندرس في بعض المدارس، مدارس ملحدة ليس لها دين، قال: فذات يوم يسألنا المدرس، يقول: انظروا في النافذة ماذا ترون؟ يشير لهم إلى عمارة، يقول: هذا بيت. ثم يشير لهم إلى سيارة، يقول: هذا ماذا ترون؟ يقولون: سيارة. ثم يشير إلى شجرة، يقول: ماذا ترون؟ يقولون: شجرة. فإذا أشار إليهم إلى عدة أشياء موجودة، قال: هل ترون شيء اسمه الله؟ قالوا: لا. قال: إذن ما في شيء اسمه الله، إذا كان الله موجود سنرى مثل هذه الأشياء. قالوا: أنا طفل ولا يزال، قال، هذه المعلومة والشبهة في قلبي حتى هداني الله. وكان بعد ذلك طالب علم في دار الحديث بدمي. فالشاهد يلقن الطفل عقيدة الكفار ويتأثر بأخلاقهم. إي والله يتأثر بأخلاقهم. شيخ الإسلام رحمه الله له كلمة بمعنى كلامه يقول: قال: والمسلم الذي يخالط الكفار أضعف إيمانا وأشد تساهلا في المحرمات من المسلم الذي لا يخالط الكفار، بينما تجد الكافر، قال، الذي يعيش بين المسلمين من أهل الذمة أحسن أخلاقا وأسلم اعتقادا من الكافر الذي يعيش بين الكفار. فالمجالسة لها أثر في الأخلاق، يأتي ينظر إلى المسلمين بعد ذلك نظر احتقار. الذي يذهب إلى بلاد الكفار لا يرجع بالعقيدة التي ذهب بها إلا أن يتداركه الله. كل من ذهب إلى بلاد الكفار يرجع بعقيدة وفكر ونظرة وأخلاق غير الأمور التي ذهب بها من بلاد المسلمين. فالمسلم الذي في بلاد الكفار عليه أن يرجع إلى بلاد المسلمين ولا يبقى أسيرا لشيء من الأموال، شيء من مصالح الدنيا في بلاد الكفار. أضاف إلى ذلك أننا نسمع أنه في أمريكا يحصل اعتداء كثير على المسلمين وقتل وإهانة لهم، وكثير ما يحصل قتل للمسلمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.